الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اقتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، اللهم أدخلنا مدخله واحشرنا تحت لوائه وزمرته، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا عن التدابير الواقية من الوقوع في الربا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يبعد عنا سبله وطرقه، وأن ييسر لنا ولكم أبواب الحلال الطيب المبارك، وأن ييسر لنا سبله وطرقه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وبادئ ذي بدء، أيها الأفاضل، نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
كان حديثنا في الحلقة الماضية عن التدابير الواقية من الوقوع في الربا، أو إن شئت قل عن التدابير الواقية من الربا، وكيف حث الإسلام الحنيف المسلمين عموما عن البعد عن الربا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم من السبل ما إن تمسكوا به ابتعدوا عن هذه الطرق، وفتح الله عز وجل لهم أبوابا إلى الحلال الطيب المبارك. ونحن استكمالا لهذا الموضوع، فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيك، نتحدث في هذه الحلقة عن مسائل أو الثوابت الاعتقادية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، ومن أولها وقد أشرنا إليه في خاتمة الحلقة الماضية أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى جعل الإنسان مستخلف في هذه الحياة، وأمره أن يبذل أسباب الرزق، ووعده بالتمكين والاستخلاف في الأرض إن هو يعني سلك في ذلك ما شرعه الله عز وجل له. كيف نستطيع أن نربط بين الاعتقاد القلبي بإثبات الملك لله سبحانه وتعالى، وبين استخلاف الله سبحانه وتعالى للعبد في هذه الحياة، وبين وقاية العبد من الوقوع في شراك الربا؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لا ريب أن الثوابت الاعتقادية هذه بتجعل الإنسان يسير على نبراس واضح وعلى هدي واضح من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتعامل مع جميع الأمور من منظور الشرع، فإذا به يعني يتحرك من منطلق هذه العقيدة. ولذلك شهد الله بارك الله فيك، أنا دائما ما أقول نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيش العقيدة لا أن نتعلمها فقط، إنما نعيش بها. فالإسلام أعطانا ثوابت عقدية كثيرة جدا، منها ما يهمنا في هذا اللقاء ما تفضلت به، من ضمن الثوابت العقدية في مسألة النواحي الاقتصادية أن الإنسان يعلم أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأن العبد هنا مستخلف، فإذا كنت أنا كإنسان مستخلف من قبل الله سبحانه وتعالى فلا يحل لي أن أسير في ملكه وأن أتكسب بطريقة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يستشعر قول الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إذن المال الذي بيده هذا أنا مستخلف فيه من قبل الله، فأتعامل به على وفق ما يرضي الله عز وجل. فإذا كنت أنا معتقد هذا، كان بعض السلف لما يسأل كم تملك يقول لله في يدي كذا، أنا في الحقيقة لست مالكا على الحقيقة، إنما الملك كله لله سبحانه وتعالى. فإذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني البشر بتيسير أمور المعاش بشتى أنواع السبل، فمن رزقه الله مالا ورزقا حسنا ينبغي أن يسير فيه على وفق ما أراد الله. اللي معتقد كده ومعتقد أنه مستخلف في المال الذي رزقه الله عز وجل إياه، مش هيتعامل بالربا، مش هيتعامل بالحرام. فمن منطلق هذه العقيدة إذن الإنسان يقول أنا مستخلف وربنا حرم الربا، وقال لي فالمفروض أتعامل على وفق ما أراد الله وما يريد سبحانه وتعالى.
يعني إذن شيخ عادل، إذا اعتقد العبد أن الملك لله سبحانه وتعالى وأن الأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى،
نعم،
وأنه سبحانه وتعالى يرزق الدواب ويرزق الشيوخ الركع ويرزق البهائم الرتع،
نعم،
يرزق الطيرة تغدو خماصا وتعدو وترجع وتعود بطانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينما يعتقد العبد هذه الحقيقة،
نعم،
لابد أن يرتبط قلبه بالرزاق سبحانه وتعالى،
نعم،
ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق،
نعم.
علاقة هذا الاسم العظيم بسعي العبد في الحياة شيخ عادل، يعني كيف أصحح اعتقادي في اسم الله الرزاق،
نعم،
سبحانه وتعالى وأنا مطالب بالسعي في على رزقي وعلى رزق أولادي وعلى رزق عيالي،
نعم.
كيف يرتبط القلب اعتقادا باسم الله الرزاق وفي ذات الوقت عليه أن يبذل كل طريق لتحصيل الرزق الذي كتبه الله عز وجل له في هذه الحياة؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الإنسان ينبغي عليه أن يعني يعيش مع مقتضى اسم الله الرزاق، ودي برضو مشكلة كثيرة تؤكد ما أشرت إليه منذ قليل، إن كثير من الناس قد يعرف العقيدة لكنه لا يعيشها. العقيدة الحقة تظهر يا شهد الله بارك الله فيك عند وجود الإشكالية، لما إنسان يقع في ضائقة تظهر العقيدة، في وقت الرخاء قد لا تظهر، لكن العقيدة الصحيحة تظهر. إنسان مثلا ميسر له سبيل ربوي،
نعم، أو
سبيل
الابتلاء يأتي في الشدة،
في الشدة،
يعني الله جل ما قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هم كانوا عطشا لذلك ابتلاهم الله بالماء،
صحيح.
فهكذا يظهر ابتلاء الإنسان في عقيدته حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يطلع على حال العبد واعتقاده بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، حينما يكون في ضيق أو في أزمة، إنما لو كان في سعة وعنده مال،
نعم،
لوجه الاختبار بهذه الطريقة.
نعم، بارك الله فيك. يبقى من هذا المنطلق إذا الإنسان اللي عنده يقين بأن الله هو الرزاق لو يسر له سبيل حرام يقول لا، أنا موقن بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني،
نعم،
وأن وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا الرزق إن شاء الله سيأتي، فلن أطلبه بالحرام إنما سأطلبه بالحلال. فإن إنسان يصبر في ذلك ويسعى إلى طلب الرزق من طريق الحلال، فمن مقتضى الإيمان بهذا الاسم أيضا إن لما يتيسر سبيل الربوي أن لا أتساهل، لا أقول إن شاء الله يجعل الله لي مخرجا، ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا،
يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن البركة تأتي من الله بالرزق الحلال، فيبتعد عن الحرام إيمانا بأن الله سيوسع عليه من فضله ويرزقه من فضله.
نعم، من أبواب الاعتقاد أيضا التي تتعلق بالجانب الاقتصادي الإسلامي شيخ عادل،
نعم،
أن الله سخر الكون كله للإنسان وأمره أن يسير في مناكبها وأن،
نعم،
يأكل من رزق الله فيها،
نعم،
سخر له الدواب وسخر له الأرض وسخر له كثير من جوانب الحياة يسعى فيها ليكتسب الرزق الذي كتبه الله عز وجل له،
نعم.
فعلى العبد أيضا أن يعتقد أن تسخير الله لكل المخلوقات له وتسخير الأرض له، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، هذا كله من جوانب الاعتقاد التي ترتبط بالجانب الاقتصادي.
نعم، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض. هذا يجعل الإنسان يستشعر نعمة الله عليه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيستشعر الإنسان من مقتضى تسخير الله للكون له على أن الإنسان أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت الله حباك بهذا وامتن عليك بأنك تكون أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن لا تصرف عبادتك إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تقدم مصلحتك الشخصية على دين الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقص. دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان الذي أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، إلى درجة أنه عنده استعداد يضحي بدينه مقابل أنه يتحصل على مكسب سريع. فممكن يأتي يظن المكسب سريع يأتي من طريق ربوي أو من معاملة محرمة، فإذا به يتعامل مع لا، من منطلق العقيدة أنت ينبغي أن تعتز، أنت عبد لله سبحانه وتعالى والله كرمك، فمن مقتضى هذا التكريم ألا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وألا تطلب الرزق إلا بما أحله الله عز وجل وبينه لك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، من المعاني الجليلة المباركة أيضا شيخ عادل،
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق متفاوزون في الأرزاق،
نعم،
ففضل بعضهم على بعض في الرزق،
نعم،
زاد لبعض وقلل عند بعضهم،
نعم،
فلم يجعل الخلق على درجة واحدة في الأرزاق،
نعم،
فبعضهم وسع عليه وبعضهم ضيق عليه،
نعم،
فلا الذي وسع عليه كانت التوسعة دليل خيريته،
نعم،
ولا الذي ضيق عليه كان التضييق دليل بعده أو عدم قربه من الله سبحانه وتعالى. ووجد من الصحابة رضوان الله عليهم من كان غنيا ذا رزق واسع،
نعم،
ومنهم من كان فقيرا يمشي مع رسول الله على ملء بطنه،
نعم،
فلم يكن غنى الغني دليل قربه،
نعم،
ولم يكن فقر الفقير دليل بعده،
نعم،
وإنما هناك فاصل بين قضية التوسعة أو التضييق في الأرزاق وبين قيمة العبد الإيمانية أو يعني قيمته بين الناس أو عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي هذا المعنى شيخ عادل يأتي نظر الناس بعضهم إلى بعض في قضية التوسعة في الأرزاق من عدمها.
نعم.
وهذا أمر هام جدا.
نعم.
ألا يعني يحتقر الرجل أخاه لضيق.
نعم.
وألا يكرمه فقط لسعة. وفي ذلك يقول بعضهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. هذه نظرة ضيقة. أما الله سبحانه وتعالى جعل التفاوت بين الناس في الأرزاق سنة كونية. وأما القدر فإن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم، بارك الله فيك. نعم، بارك، أحسنت. يعني هذه العقيدة، في مسألة العقيدة إن في إن ربنا قدر التفاوت بين الناس في الأرزاق، وأن هذا التفاوت ليست علامة أفضلية، ده يجعل العبد يعلم أن هذا بتقدير الله في هذا الكون من أجل أن ينصلح حال الكون. لأن الناس يعني لو كان الناس في درجة واحدة من الغنى لما خدم بعضهم بعضا، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي لو كل الناس في درجة واحدة لن يخدم أحد أحدا. فربنا قدر هذا التفاوت لماذا؟ علشان يستقيم الحياة ويخدم الناس بعضهم بعض، الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، ما فيش علامة. فده من هنا يتبين من ذلك أنه لا يصح للغني أنه يستغل الفقير بالربا.
نعم.
وهكذا ده ربنا لما قدر لك وجعلك غني وداك بعض الأموال من أجل أن وجعل غيرك فقيرا من أجل أن تتبادلوا المصالح.
نعم.
هو أنت تعطيه المال ويعطيك عمل، والأمور تمشي والدنيا تنضبط، لا من أجل أن أنت تستخدم هذه الأموال بطريقة ربوية وتمتص دم الفقير أو متوسط الحال أو ما إلى غير ذلك. فإذا العقيدة في أن ربنا فاوت بالناس بالأرزاق، وأن ده مش علامة غنى، مش علامة أفضلية للغني ولا احتقار للفقير، إنما تقدير الله سبحانه وتعالى لتيسير الكون. فده يجعل كل إنسان عنده عقيدة، لا الفقير يحقد على الغني، وإنما يسعى للجد والعمل وعلى قدر ما يتقي الله ويعمل على قدر ما يرزقه الله، ولا الغني يستغل الفقير، وبالتالي تختفي المعاملات المحرمة والمعاملات الربوية، والناس يتعاملوا بطريقة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى.
ولعله من أجل ذلك يا شيخ عادل شرع الله عز وجل بعض الطرق التي أوجب فيها على الأغنياء أن تنتقل بعض أموالهم إلى الفقراء.
نعم.
وهذا ليس على سبيل الندب، على سبيل الواجب كما نجد في مسائل الزكاة.
نعم.
وهذا ليكون المال بين الناس دولا.
نعم.
لا يكون المال في يد مجموعة فقط تكتنز وتمنع عن الفقراء المعوذين المحتاجين.
نعم.
وإنما أوجب الله على الأغنياء أن يأخذوا بعض أموالهم إلى الفقراء، وجعل الله عز وجل أبواب الميراث من أجل ذات الغرض. حينما يموت صاحب المال لم يشرع لنا أن ندفن المال إلى جواره، بل ينتقل هذا المال انتقالا جبريا إلى الورثة من بعده. وهذا كما قال بعض العلماء من حكمه أن يكون المال دولا بين الناس. فاليوم تكون الدنيا لفلان وغدا تكون لفلان. وإنما العبرة والنظر ينبغي أن يكون على الآخرة. لذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية سورة الكهف البديعة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لم يقف عند هذا الحد، بل قال بعدها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إذن على العبد شيخ عادل أن يعتقد هذه الحقيقة، أن الدنيا وإن اتسعت في يده فإنما هي لا من أجل أن يتجبر أو يتكبر بها على الناس، بل إنما سخر الله عز وجل له هذا المال ليكون عونا لغيره، ليكون فيه توسعة على غيره من المسلمين. من المعاني هذه التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب أن المال في الإسلام وسيلة لا غاية. المال في الإسلام وسيلة لا غاية، وهذه من الكلمات الجميلة جدا التي تحتاج إلى توضيح ثم إلى تدبر في معانيها. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يعني طبعا المال كما سبق وأشرنا، وجود المال في يد الإنسان مش علامة أفضلية ولا حاجة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدل من هذا ان المال في هذه الحياه الدنيا عباره عن وسيله في لماذا لايه الوسيله؟ وسيله للانتفاع، وسيله لتداول السلع بين الناس. لا، ما هوش وسيله لان يكنز، ما هوش وسيله لان الناس تسيبه وتجعله هو في حد ذاته سلعه فيراب به فيبيع مال بمال او ذهب بذهب بطريقه فيها ربا، لان المال وسيله لتداول السلع ليس هو في غايه، ما هوش غاية للشراء ولا لكذا، إنما هو وسيلة علشان الدنيا تمشي. إن الناس بتقدير الله سبحانه وتعالى كل إنسان قد يحتاج إلى ما في يد أخيه. واحد محتاج منفعة يسكن عند واحد، أو يأجر عربية من واحد، أو يشتري شيء من واحد إلى غير هذا، والآخر يحتاج إلى شيء آخر. فإيه الوسيلة لتبادل المنافع؟ جعلها الله بقى بألوان المعاملات اللي تأتي معنا في جوانب التشريع، ومنها الوسيلة لاستخدام المال. يبقى المال في حد ذاته وسيلة، ليس في حد ذاته، ليس بغاية، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. من ضمن الأشياء اللي تخلينا نستشعر ده أن المال وسيلة، ربنا سبحانه وتعالى يعني أنكر على هؤلاء الذين أحبوا المال وجعلوا الدنيا في قلوبهم على حساب دينهم، وتحبون المال حبا
جما
جما. فهذا ليس هذا، ربنا ما حرمش الانتفاع بالدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما حرمش السعي ولا حرم المال ولا حرم الغنى أبدا، بس بيّن فرق بين أنك تسعى وتتحصل على ما تريد من حياة الدنيا والدنيا في يديك، وفرق أن تكون الدنيا في قلبك.
نعم. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة.
نعم.
ولا تنس نصيبك من الدنيا.
أي بارك الله، لأن جعل الدنيا في قلبه في هذا المقام سعى لن يبالي إذا أخذها من حل أم من حرام. فعندئذ طريق لما يلاقي الزيادة ومصلحته في طريق ربوي أو طريق محرم هيستخدمه ولا يتورع في هذا مطلقا وهيسارع فيه. فلذلك لا أبدا، هذا ليس، هذا خطأ كبير. المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، فينبغي عليك أنت مستخلف فيه تستخدمه على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
قضية المال عادل إتماما لما نتحدث عنه، من خطرها أن العبد سيسأل عنها يوم بين يدي الله سبحانه وتعالى مرتين. يعني هذا المال الذي في أيدينا يسأل العبد عنه مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك وجه الإسلام الحنيف ووجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ضرورة ضبط التعامل مع الأموال. ليس فقط عليك أن تحترز من أين تكتسب المال، بل أنت أيضا عليك أن تحترز فيما ستنفق هذا المال، وإن كنت جمعته من حلال فينبغي أن تعلم أنك ستسأل أيضا فيما أنفقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن ينبغي أن يجعل العبد عينيه على ذين الأمرين، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. إذن العبد مأمور شيخ عادل بارك الله فيك أن يجعل خطواته محسوبة حتى في إنفاق المال، ليس فقط في اكتسابه، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك، هذه مسألة يعني غاية في الأهمية، الإنسان يراعي مسألة كسب المال وضبط المال في الإنفاق كذلك، لأن هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. نقل الإسلام فيه عن مسألة الإسراف وعن مسألة التقطير. لا الإنسان يبقى بخيل ولا الإنسان يبقى مسرف، لأن في إسرافه في هذا عدم تقدير للبذل لنعمة المال.
نحتاج عادل أن نحدد الضابط في قضية الإسراف والتقطير والإمساك، وفي قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أستأذنك أن يكون هذا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد فاصل قصير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، عدنا بفضل الله عز وجل لنواصل الحديث عن التدابير الواقية من الوقوع في الربا. عادل، ما زلنا نتحدث عن الأمور الاعتقادية التي تتعلق بجانب الاقتصاد، على اعتبار أن تقوية جانب العقيدة من أهم ما يجعل العبد متحرزا من الوقوع في الحرام وبالأخص من الوقوع في الربا. وصلنا للحديث عن التعامل مع المال الذي رزق الله عز وجل به الإنسان. الله عز وجل لما تكلم عن قضية الإنفاق في المال قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا توجيه يتعلق بالإنفاق، وقال في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حينما نقرأ هذه الآية نحن نتحدث عن وصف دقيق جدا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إنسان وسط، إنسان معتدل، هذه طبيعة المسلم في كل تعاملاته، لا سيما مع تعاملاته المالية التي أشار الله إليها في هذه الآية. كيف يصح الإنسان فهمه لقضية الإنفاق بين الإسراف والإقتار في هذا المال؟
نعم بارك الله فيك. طبعا الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها عليه من أجل أن تقوم بها حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يعطي أمواله للسفهاء، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني بها قوام الحياة، فلا تعطيها للتفيه الذي ينفقها في المعاصي أو الذي يسرف فيها ويضيعها، لأن الإسراف والتبذير في المال نوع من احتقار البذل الذي تم في جمع هذا المال. وكذلك التقطير والبخل بالمال والظن بأنه يصرفه ونحطه ويقعد جنبه نوع من الشح ونوع من حب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ومن حب المال بهذه الطريقة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن من أشد الأشياء لتفسد دين الإنسان، زي ما لو في ذئبين جعانين أرسلوا بغنم ما لهمش حامي هيكلوه، كذلك حرص الإنسان على المال وبخله به وشحه عليه، وكذلك حرص على الجاه يفسد دين الإنسان. فهنا المسألة محتاجة أن الإنسان يعي المال نعمة، والإنسان لا يبخل بها ولا يسرف، إنما بها قوام الحياة يدبر. هي مسألة الاقتصاد الأساسية اللي هي حسن الإدارة وحسن تدبير الأموال. فالإنسان يراعي هذا الأمر وينفق على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن المال مش جاء عشان يخزن، احنا قلنا ما هو السلع وعشان يقعد جنبه، لان لو المال الناس كلها جمعته، وده جاي معانا في الجوانب التشريعيه، لو فضل الانسان مجمعه هيحصل ركود اقتصادي، كل واحد عنده قرشين حطهم جنبه وقعد جنبهم يحصل ركود. الاسلام قال لك لا، انفق واعطي وتاجر واشتغل بالمال. فهذه كلها امور لو رعاها الانسان وعرف ان المال نعمه من الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يتقي الله فيها، يتقي الله فيها من حيث انه هيسال عنه وهيسأل عن إنفاقه. أنت تفضلت وأشرت منذ قليل أن كثير من الناس قد يهتم، من أهل الفضل يهتم بمسألة جمع المال من الحلال، لكن قل من ينتبه إلى مسألة إنفاق المال. أنت بتوديه فين؟ المهنة اللي ربنا رزقك إياها وامتن عليك بها ومن خلالها جمعت المال الوفير الذي تنتفع به، تيجي كده تصرفه في حرام أو تضيعه أو ترابي به أو تحطه في معاملة محرمة، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى فوازن، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل.
إذا نستطيع أن نقول يا شيخ عادل،
نعم،
أيضا أن المال ليس شرا بذاته،
نعم،
وليس خيرا أيضا بذاته،
نعم،
بل المال أداة.
صحيح،
قد يكون شرا وقد يكون خيرا على وفق ما ييسر الله عز وجل للعبد أن يعمل فيه.
نعم،
فهو أداة.
بارك الله فيك.
نعم، أليس كذلك؟
بارك الله فيك. النبي أشار إلى المعنيين صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح
للعبد
للرجل الصالح للعبد الصالح. هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: المكثرون هم الأقلون يوم القيامة. نفس الفكرة، استكثر من المال على حسب دينه، وكذلك حتى أو استكثر من المال وبخل بالإنفاق، أو استكثر من المال ووضع نفسه في حرج بسبب أنه هو لم يراعي الله في حق المال، هكذا، فهو الأقلون يوم القيامة عليه وزر. وكذلك يفسد دينه في هذا المقام: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. لكن لو هو أخذ المال بحله وربنا وسع عليه واستشعر نعمة الله بالمال وأدى حق الله فيه وصرف وجمعه من حلال وصرفه في حلال، عندئذ نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعطي هاء وهاء وينفقه في وجوه الخير.
نعم، إذن فالإنسان مسؤول عن ماله، عن اكتسابه وعن إنفاقه وعن تنميته.
نعم،
وعن علاقة بهذا المال في كل وجه من الوجوه التي أشرنا إليها عبر هذه الحلقات.
نعم،
نستطيع أن نلخص ما ذكره في جانب الأمور العقدية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي شيخ عادل.
نعم،
أنه على العبد المؤمن،
نعم،
أن يعتقد أن هذا المال الذي بين يديه،
نعم،
والذي يسر الله عز وجل له سبله، إنما إذا أتاه فإنما يأتيه بقدر الله عز وجل وبإرادته.
نعم،
إذ الملك كله لله سبحانه وتعالى.
نعم،
يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم،
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، له في ذلك حكمة سبحانه وتعالى وبحمده.
نعم،
وفي ذات الوقت جعل الإنسان مستخلفا في هذه الحياة.
نعم،
لينظر ماذا سيفعل.
نعم،
في هذه النعم التي أداها الله، أداها التي يعني جعلها الله عز وجل له في هذه الحياة. وعليه أيضا أن يعلم أنه مستأمن على هذه الأداة التي رزقه الله عز وجل بها.
نعم.
أليس كذلك شهادة البركة فيك؟ هذه الأداة.
نعم.
لا نقول أنعم عليك فابتلاك أو منعك فابتلاك، بل هذه أداة بينك وأداة في يدك ستسأل عما فعلت بها عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولست فقط ستسأل عن الاكتساب، بل ستسأل عن الاكتساب وعن الأنفاق وعن الإنفاق.
نعم.
أنت مأمور أيها المسلم.
نعم.
بالاعتدال بين هذا وهذا.
نعم.
قال ربنا سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم.
ماذا نستطيع أن نضيف حول هذا المعنى أيضا؟
نعم. بارك الله فيك. كذلك أيضا كما إن الإنسان مسؤول عن كسب المال سيسأل أمام الله عن كسب المال وعن الإنفاق، سيسأل كذلك عن النشاطاته الاقتصادية التي يقوم بها في هذا المقام. فأنت الإسلام أباح لك أنك تعمل وتتاجر وتشتغل، ما فيش إشكالية، لكن لا يجوز أن تتاجر فيما يضر المسلمين. ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. لا يحل الإنسان يتاجر في خمر، يتاجر في حرائق، في أشياء، في مخدرات، إنه يزرع مخدرات، إنه يفعل أشياء فيها نوع من الحرمة، إنه يرابي بالمال، هذا لأنك ستحاسب أمام الله عز وجل. فأنت كما ستحاسب على مسألة الإنفاق ستحاسب على مسألة العمل والنشاط الاقتصادي الذي تقوم به وطريقة كسب المال. فعلى الإنسان هو يراعي هذه المسألة. يبقى لو يجمع كل هذا أو شتت هذا شعب الوهاب بند واحد اسمه الإيمان بالله
سبحانه وتعالى.
على قدر رسوخ العقيدة والإيمان في قلب المؤمن على قدر ما سيتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام.
استأذنك في اختصار شيخ علي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ،
مرحبا بك الحبيب،
الله يكرمك.
سؤال بعد إذن حضرتك، نفعكم الله ونفع بكم إن شاء الله.
الله يحفظك، تفضل يا أخي.
لو واحد ضعيف وله مال عند واحد قوي ما عرفش ياخده،
ضعيف ماليا يعني،
واحد ضعيف له مال عند واحد قوي، ممكن ما عرفش ياخده، ممكن يسرقه منه؟
ماشي.
طيب
شكرا.
ان شاء الله نجيبك. يعني بداية سؤالك هذا يحتاج الى لقاء ولعله سيأتي.
نعم صحيح.
فأبشرك ان شاء الله ان يكون له لقاء، ولكن ان شاء الله نجيبك جواب سريع.
نعم.
وانا لي سؤال ايضا على سؤال يا شيخ عادل.
نعم.
هو سأل بصراحة.
نعم.
رجل له مال عند اخر، ولكن هذا الاخر قوي يمنع هذا المال، فهل له ان يسرق هذا المال؟
نعم.
نحن نتحدث عن السرقة. اضيف انا سؤال اخر.
نعم.
وهل له ان يحتال في اخذه؟
نعم.
بلاش سرقة.
نعم.
هل له أن يحتال، يعني يخدع خدعة، ما يفعل كذا يفعل كذا.
نعم.
ليأخذ ماله عند هذا الغني.
نعم بارك الله فيك. طبعا الأصل أن السرقة حرام، وأن الإنسان لو بغي عليه في ماله هو الأصل أنه هو يسلك أولا الطرق المشروعة أمام الله سبحانه وتعالى التي شرعها الله لأخذ المال. فلأن المسألة دي ممكن واحد يدعي أنه مش قادر يوصل لماله وهو قادر يوصل لماله، فهنا أنت تقدر تحيل عليه. لو أنت أمامك طرق قانونية الأصل أنك تبذل القرب. ليه؟ لأن هنا في جزئية خطيرة يا عبد الوهاب، ممكن الإنسان يتصور أن له حق وملوش حق.
نعم.
من اللي يفصل في دي؟
لابد من القضاء أو وجود القاضي.
لذلك الفقهاء فصلوا تفصيل جميل جدا في هذه المسألة. قالوا فرق بين واحد خد منك شيء قهرا، يعني مثلا خد منك الجوال ده قهرا، وانت وجدته بعينه، وجدت عين ما أخذ منك،
هذا يسمى الحق الذي لا تأويل فيه.
لا تأويل فيه.
خذ الحق
لك أنك تأخذه بأي وسيلة. خلاص، لأن هو إيه؟ هو نفس حقتك. لازم خلاص.
أو حق متأول. بمعنى أنني أعتقد أن لي حق عند فلان.
أيوة.
كنت أنا وفي تجارة وأعتقد أنه سرقني.
أيوة. أي نعم.
كنت أنا وفي مكان وأعتقد أن لي عنده حق.
يفصل فيها القاضي.
هذه تحتاج إلى فصل. إذا نعم. لابد أن نفرق. بين الحق المعلن الواضح الذي لا لبس فيه.
نعم.
وهذا ليس في حق فيه مشاحة، يعني ليس من وجه مشاحة.
نعم.
بل هذا مال، يعني كما تفضلتم هذا الجوال وجدته بعينه عنده مسروق،
وهو
أخذه. هو سرقه.
حتى لا مختلف عليه انه هو سرقه. نعم فضل.
هذا هو الذي فيه من يقولون بجواز سرقة مال الشخص اذا وجده عند غيره.
نعم.
طيب هناك صورة اخرى شيخ عادل. وان شاء الله سنفرد لهذا الامر لقاء، بل ربما لقاءات، ونتكلم في الحيل في اخذ الحق ان شاء الله. هل له ان يحتال في اخذ حقه الذي له عند غيره؟
نعم.
يعني يخدع خدع ما الأخطاء أن المسلم لا يخدع.
نعم صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان لمؤمن أن تكون ما كان لنبي أن نعم. تكون له خائنة الأعين.
نعم.
فهل له أن يحتال عليه في حقه؟ طيب. يعني يأخذ حقه بالحيلة؟
طيب. بارك الله فيك. طبعا هو الأصل اللي ينبغي نحن نقرره قبل ما نتكلم في كل ده إن مش معنى إن أنا اتسرقت إن أنا أسرق. مش معنى إن إنسان بغى علي إن أنا أبغى عليه. يعني في كلام طيب جدا لشيخ الإسلام.
أتأذنك في التصال ونكمل بعده. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. تفضل يا شيخ.
يعني في كلام طيب جدا لشيخ الإسلام يقول فيه إن بعض الناس يظلم فيريد أن يطلب حقه فيبغي فيفقد معية الله اللي ربنا جعلها للمظلوم نصرة الله للمظلوم. فالإنسان الأصل في هذا المقام إنه هو لا يبغي وإنه طالما إن في طرق قنوات مشروعة زي بيقولوا طرق مشروعة أبذل هذه الطرق الإيه
المشروعة
في هذا المقام. لكن إلا إذا كان كل الطرق كلها مسدودة وما فيش نزاع. يعني ما فيش نزاع ما فيش وجهات نظر. يعني حاجة بتاعتي واتسرقت غصب مني ووجدت عينها لي في حاجة الصورة بقى إما أن أخذها أو أحتل أخذها. لكن حاجة فيها نزاع هنا ما أقدرش أنا أقول كده. لأني مثلا أضرب مثال بسيط مثلا في بعض الناس مثلا راح اشتغل عند واحد الراجل ده بيدوله مرتب ضعيف جدا المرتب ما هوش مناسب لجهده. هو الأصل يسيب الشغل؟ هو رضي انه يفضل مستمر. معاك تصور.
طيب معنا تصور. شوف السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت كنت عايز استفسر عن حاجة.
فضلي.
دلوقتي احنا عندنا ارض ملك 30 فدان معايا. فالارض دي مستأجرة.
نعم.
يعني هي مستأجرة كلها.
انتم مأجرينها ولا مستأجرينها؟
لا احنا مأجرينها.
طيب ايوه اسمها كده. طيب اتفضل.
فهل احنا علينا زكاه ولا صاحب الارض اللي مأجرها هو اللي عليه زكاه؟
مأجرنا بالمال ولا
طيب إيه؟ مأجرنا بالمال ولا بجزء من الزرع؟
لا بالمال. يعني
يعني انتوا بتاخدوا مال مقابل. طب المال ده ليكي ولا والدك اللي بياخده مثلا ويوزعه او جوزك او كده؟ يعني هو حق لواحد ولا حق لاطراف؟
لا هو حمايه واولاده.
طيب بارك الله. طيب بارك الله فيك ان شاء الله يجيبك الشيخ ان شاء الله. طب نكمل السؤال الاول.
اذن يبقى في هذا الاصل اذا كان في تنازع في هذه الحاله الاصل ان انا الجا الى القضاء والاصل ان انا اشوف صروخ ليه لان ممكن ادعي ان ليا حق. لو قلت واحد اشتغل مع عند واحد والتاني بيبخسه بيديله اجر بسيط هنا كون ان انا وافقت انا اللي ارتضيت بالبخس فما جيش اسرقه واقول اصل هو ما بيدينيش المرتب اللي انا استحقه.
هذه جزئيه خطيره جدا.
نظر.
ما دمت قد رضيت باصل اجرك فهذا حقك.
هذا ايوه
ما تأولت.
لا ايوه فممكن انسان يظن ان له حق وليس لا. فالشاهد الاصل ربنا ليه جعل الاصل ان يكون في التقاضي وان يكون في التحاكم وان يكون في قاضي
قطعا للمنازعة.
قطعا للمنازعات. مش كل انسان ياخد حقه بايده. فالاصل عدم هذا الا اذا كان لا نزاع فيه ومغصوب منه ووجده بعينه.
بارك الله فيك. هذا كلام جيد وجميل. بارك الله فيكم.
سبحان الله.
ان شاء الله سنفرد لهذا الامر وهذه البحوث لقاءات طويله جدا. سؤال الاخت نجيب عنه بعد هذا الاتصال القصير. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هو حضرتك انا بسأل بس على المتاع اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الوتر.
نعم. صلاة الوتر.
صلاة الوتر. ان لو اخرتها مثلا وجت ان انا اصلي الفجر يعني جيت قمت صلاة الفجر. هل اصليها بعد صلاة الفجر ولا ما صلاش؟
نعم. طيب ان شاء الله يجيبك ان شاء الله يا حبيبي. بارك الله فيك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اخت صفاء السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
ايوه يا شيخ عايز اسالك سؤال.
اتفضلي يا اختي.
انا جوزي كان لي
ايه ثاني؟
انقطع الاتصال.
انقطع الاتصال. طيب نعود لأختنا التي تسأل عن لهم حيازة زراعية أرض.
نعم.
وهم يؤجرونها فهل عليهم زكاة في هذه الأرض؟
طبعا باختصار شديد طالما أنها بتأجرها بالمال ليس عليها زكاة إنما الزكاة على الذي يحصد. قال الله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاد.
يعني ما يأخذونه من مال مقابل إيجار الأرض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
المال ده لما لو عنوه لو صرفوه خلاص لكن لو عنوه حال عليه الحول خربوا زكاة أموال.
أصل العقار هذا لا زكاة فيه
والعقار ما فيه زكاة وهي على تسعى الحصاد. الحصاد اللي بيطلع من الارض ما عليهش في زكاه
ما دامت انها تؤجرها بالمال. طيب اسال سؤال شاعر يعني. هذا ما اردت ان استفسر منه عنها. اذا كان هذا الخراج يا شيخ عادل يقسم اصلا يعني هذه الارض ليست حيازه رجل واحد بل حيازه اخوه مثلا او مجموعه اشقاء وياخذ كل واحد منهم النصيب. اذا جمعنا هذا النصيب ربما بلغ النصاب، واذا وزع لم يبلغ النصاب.
بياخذوا مال ولا ياخذوا حصاد؟
لا لو بياخذونه مال وبيحول عليه الحول.
ماشي، لو اخذوا مال هنا، لو هما بياخذوا مال كل واحد ياخذ ماله على حال في وقته، واللي ماله يبلغ النصاب مع ممتلكات اخرى مع كده هو اللي يخرج الزكاه.
نعم بارك
الله. لكن لو بياخذوه حصاد، دي مساله برضو مهمه. نعم. للعلم يعني لو بياخذوه حصاد والاصل هم يخرجوه قبل ما يوزعوه، يخرجوا زكاه الحصاد،
يؤدوا حصاد الزرع قبل ان يوزع.
يؤدوا الزكاه الاول فهذا. لكن بالنسبه لحاله الاخت، بالنسبه لزكاه الزرع على المستاجر ليس عليه، هو اللي يعمل، انه هو اللي بيحصد.
نعم.
هي بتاخد ماء والارض ما عليها الزكاه.
بارك الله فيك. طيب الذي سال عن صلاه الوتر، ان فاتته حتى دخلت عليه صلاه الفجر فصلى. نعم. الفجر، هل يصلي الوتر بعد الفجر أم يترك صلاة الوتر أم يتركه بعد الشروق؟
نعم.
إتماما للسؤال.
نعم. طبعا الأصل هنا عايز أنبه على مسألة. طبعا قضاء السنة مشروع، ولكن في ضابط في قضاء السنة أنه يكون بغير أن وقتها يخرج بدون تقصير. لأن ده وقت مطول، فأنا لو أنا خرجت الوقت السنة بتقصير مني عن وقتها يعني كنت أقدر أصليها وأنا تكسل.
يعني نستطيع أن نفرق بين من له عادة في ترك الوتر إلى الفجر.
نعم.
إلى قبيل الفجر فيصلي،
ومن
ليست له عادة.
نعم صحيح.
فمن ليست له عادة
أيوة
يعني هذا غير متعود أنه يترك الوتر إلى الفجر.
أيوة ده مسألة أخرى ما عليهوش بقى قضاء، لكن الأصل أنه متعود بيصحى مثلا في وقت معين يصلي فيه القيام والوتر، راحت عليه نوم.
نعم.
في هذه الحالة له أن يقضي الوتر، ولكن يقضي بعد الشروق.
بعد الشروق
يقضي.
يعني ليس كما قلت أخي الكريم هل أصلي بعد الفجر أو أتركه، لا هذا ولا هذا.
نعم.
إن أردت أن تصلي صلي بعد الشروق إن شاء الله.
هنا برضه في تفصيل بين جزئيتين. هل هو ترك الوتر بس ولا ترك القيام والوتر؟
نعم.
لو أنا متعود مثلا أصلي ركعتين قيام وركعة وتر، ثلاث ركعات، وفاتوني كلهم القيام مع الوتر، بقضي بعد الشروق ركعتين بس. لكن لو أنا قفتني الوتر صليت القيام وفاتني الوتر بس، بقضي الوتر على حاله.
نعم.
بارك الله فيك. ركعة وثلاث ركعات.
بارك الله فيك. الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. طيب نعود إيش عاد لما كنا نتحدث عنه في قضية الأموال.
نعم.
نسأل تعالى أن يعيننا على هذا الأمر العظيم لأنه معمد به البلوى.
نعم.
إن شاء الله تعالى سنتحدث في اللقاءات القادمة عن جانب آخر من الجوانب الاقتصادية.
نعم.
ألا هو الجانب التشريعي.
نعم.
أمهد له فقط.
نعم.
لأنه لم يتبقى معنا إلا دقائق قليلة جدا.
نعم.
تحدثنا عن الجانب الاعتقادي المتعلق بالاقتصاد في الإسلام.
نعم.
سنبدأ في الحديث عن الجانب التشريعي.
نعم.
أيضا في مواجهة الحروب الربوية، أستطيع أن أسميها كذلك.
نعم.
الحروب الربوية.
نعم.
التي انتشرت، اتخذت الشريعة الإسلامية تدابير.
نعم.
وأقامت أحكام.
نعم.
لبعض المعاملات الاقتصادية الإسلامية.
نعم.
في مواجهة الحرب الربوية.
نعم.
من ذلك شيخ عادل أو غرضها من هذا الأمر ضبط معاملات الأمة المسلمة.
نعم.
جماعات وأفراد وأمم يعني. نعم. سواء كانت على مستوى الأمة دولة أو مجموعة الدول أو الأمة الواحدة الدولة الواحدة أو حتى على مستوى الأفراد والفئات القليلة. الهدف من ذلك أن تسير المنظومة الاقتصادية الإسلامية وفق أحكام سنتها الشريعة المباركة.
نعم.
فلم يترك الإسلام قضية التشريع في الأموال للأهواء.
نعم.
ولا للآراء، بل ربما اشتبهت معاملة مع أخرى ولكن يقضي القاضي أو يفتي المفتي الشرعي بأن هذه حلال لعلة كذا وهذه حرام لعلة كذا.
نعم.
وهي في وجهة نظر المرابي شبيهة جدا.
نعم.
وسجل القرآن صورة واضحة لهذا الأمر.
نعم.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
نعم.
لا يجدون فرقا، لا يرون فرقا.
نعم.
إنما الفرق يراه اللبيب الفاهم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حديثنا عن التدابير التشريعية
التي اتخذتها الشريعة الإسلامية في مواجهة المعاملات الربوية. إن شاء الله تعالى هذا يكون حديثنا في الحلقات القادمة. نبذة في دقيقة واحدة شهادة الأوقات.
طيب بارك الله فيك. طبعا الإسلام يعني بيّن لنا أن سبحان الله من رحمة ربنا أن الحلال كثرة والحرام قل. فكأن التدابير العامة، احنا نتكلم عن تدابير عامة وفي اقتصادية تدابير تفصيلية.
نعم.
العامة والتفصيلية كلاهما في الجانب التشريعي كأن ربنا بيقول للناس الحلال كتير. ليه حاصر نفسك في دائرة الحرام ليه قلة؟ الحرام قلة والحلال كثرة، فعليك بما حله الله واترك محرمه الله، ويأتي له تفاصيل
إن شاء الله تعالى. إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أيها الأحبة الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا من دين الوسط.